قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. الصحيح لغة السليم من المرض، الصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتب آثار فعله عليه، ما ترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. هذا ذكر المؤلف في الشارح في الأصول من علم الأصول. الصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، يعني في العبادات وفي العقود والمعاملات. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. والصحيح من العقود، والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا، إذا من يعيد الصحيح ما تعريفه؟ لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه، ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. طيب، فإذا كان من العبادات يقال عنه ماذا؟ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، وإن كان من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده. قال رحمه الله: سبق أن قلنا إن الأحكام على كلام المؤلف رحمه الله سبعة، وعلى القول الصحيح إن الأحكام الشرعية قسمان: تكليفية ووضعية. والتكليفية خمسة، والوضعية منها الصحيح والفاسد وغيرهما، أي مما ذكروه أيضا السبب والمانع والعلة. قال: وكأنه في هذا البيت يريد أن الصحيح هو ما تعلق به النفوذ والاعتداد. النفوذ في ماذا والاعتداد في ماذا؟ هل يقال هذه عبادة نافذة أو عبادة معتد بها؟ عبادة معتد بها. وفي العقود هل يقال هذا عقد معتد به أو نافذ؟ نافذ. ولهذا قال: أي ما كان نافذا معتدا به فهذا هو الصحيح، وضده الفاسد وهو ما لم يكن نافذا ولا معتدا به. ما لم يكن نافذا قلنا في باب العقود، ولا معتدا به في باب المعاملات العبادات. وهل قولنا نافذ ومعتد به معناهما واحد؟ الجواب لا، فالنفوذ في العقود والاعتداد في العبادات. فمثلا يقال: هذه الصلاة معتد بها ولا يقال نافذة، ويقال هذا العقد نافذ ولا يقال معتد به. فالصحيح من العقود ما كان نافذا تترتب عليه أحكام العقد. مثال ذلك: رجل باع سلعة على آخر على وجه تمت فيه الشروط وانتفت به الموانع، فهذا نافذ ولا نصفه بأنه معتد به، لأن هذا في العبادات. رجل باع إليك سيارة ووجدت شروط البيع من الملك والرضا وغير ذلك من الشروط المعروفة، وانتفت الموانع، ليس هناك ما يمنع من صحة البيع، فالبيع يقال له نافذ، وتترتب عليه الأحكام من انتقال السلعة إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع، ومن كون المبيع يعتق على المشتري إذا كان من ذوي أرحامه المحرمة، وهذا نسميه صحيحا. ما معنى هذا؟ أبا عبد الرحمن، ومن كون المبيع يعتق على المشتري رقيقا، نعم، إذا اشترى رقيقا كأن يكون اشترى هذا الرقيق وهو أبوه أو أمه أو أخوه أو أخته، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، إذن بمجرد أن يشتري يصير معتقا ولو لم يعتقه. مثال آخر، رجل باع شيئا مجهولا بثمن معلوم، المجهول ما حكمه؟ هذا فقد شرط في صحة البيع. قال وتم العقد، قال بعتك عبدي الآبق. ما معنى الآبق؟ هرب عليه شرد ما يدري أين هو، قال بعتك عبدي الآبق أو جمل الشارد ما يدري أين الجمل، فقال اشتريته، ما حكم هذا البيع؟ هل هذا البيع صحيح؟ اختل فيه شرط من شروط الصحة، لأن من شروط البيع أن يكون معلوما، يكون معلوما وأن يكون مقدورا على تسليمه، وهنا ما يقدر على تسليمه. قال فهذا بيع فاسد، ولهذا لا ينفذ ولا تترتب عليه الأحكام، ولا ينتقل به ملك المبيع إلى المشتري ولا ملك الثمن إلى البائع. مثال ثالث، رجل تلزمه صلاة الجمعة، باع سيارته على آخر تلزمه صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني، السيارة معلومة والثمن معلوم والرضا موجود، السيارة معلومة هذا شرط متحقق، والثمن معلوم شرط من شروط صحة البيع معلوم، والرضا موجود، فهذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ قال لأنه بيع فاسد لا ينفذ ولا تتعلق به الأحكام، والسيارة لصاحبها البائع والثمن المشتري، هذا على قول، هذا ذهب إليه الحنابلة وذهب الشافعية ومن وافقه إلى أنه يصح البيع، لأن النهي لشيء خارج عنه وليس من شروط نفس صح من شروط البيع نفسه، إنما هي الأمر خارج عنه فيصح مع الإثم. مثال آخر، رجل أوقف بيته وهو مرهون، اقترض من فلان 10 ملايين وقال هذا البيت عندك رهن، ثم قال هذا البيت وقف وهو مرهون، هل يصح؟ وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به، ينشغل منشغل هذا البيت بماذا؟ بالرهن، فكيف ينتقل به إلى عقد آخر يبطل على الأول العقدة وهو الرهن؟ قال مثال آخر، رجل أوقف بيته وهو مرهون، فهذا فاسد لا يصح هذا الوقف ولا يكون نافذا، لا ينفذ، لأن المرهون لا يباع ولا يوقف ولا يهب. والصحيح من العبادات ما كان معتدا به، مثال ذلك إنسان صلى نفلا مطلقا عند طلوع الشمس، أول ما طلعت الشمس هو جالس في المسجد قام يصلي، ما حكم هذه الصلاة؟ هل تصح أن يصلي، هل يصح أن يصلي في ذلك الوقت يتطوع ويتنفل؟ لا يصح لأنه وقت نهي. قال فماذا نقول؟ نقول في هذه الحالة إن صلاته غير صحيحة ولا يعتد بها، لأن هذا ليس بوقت صلاة. مثال آخر، إنسان صلى العصر وهو محدث ناسيا، صلى بغير وضوء، صلى بغير وضوء ناسيا، هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ هل هي معتد بها أو غير معتد بها؟ ليست معتدا بها، يجب عليه أن يعيد الطهارة، أن يعيد الوضوء، أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. قال إنسان صلى العصر وهو محدث ناسيا حدثا، فصلاته غير صحيحة لأنه لا يعتد بها ويلزمه إعادتها، حتى لو لم يذكر إلا اليوم الثاني يلزمه إعادتها، لأن الصلاة التي وقعت على غير شرطها فقد فيها الطهارة نحو هذا فإنها لا تصح وما زالت في ذمته. فتبين الآن أن الصحيح من العقود ما كان نافذا ومن العبادات ما كان معتدا به. بقي أن يقال ما هو الفاسد؟ قال المؤلف رحمه الله: والفاسد الذي به لم تعتدد، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. قوله إذا عقد يبين لك أن النفوذ في العقود. الفاسد هو الذي لا يعتد به من العبادات ولا ينفذ من العقود. إذن ما هو الفاسد الذي لا يعتد به من العبادات ولا ينفذ من العقود؟ قال: وقد ضربنا أمثلة لهذا وهذا. إذن كل عبادة تمت شروطها وانتفت موانعها فهي صحيحة معتد بها. كل عبادة تجعل على هذا خط، وإذا جعلت خط يكون من أعلى أو من تحت؟ من أعلى. كل عبادة تمت شروطها وانتفت موانعها فهي صحيحة معتد بها، وكل عقد تمت شروطه وانتفت موانعه فهو صحيح نافذ، فهو صحيح نافذ. طيب، تقدم معنا تعريف الصحيح. ما تعريف الصحيح؟ سنعيد الآن تعريف الفاسد وتعريف الشرط وتعريف المانع. طيب، هو ذكر من قبل تعريف الصحيح، قلنا ما تعريف الصحيح؟ ما ترتبت آثار فعله عليه، ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. والفاسد، الفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، الفاسد الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه، عكس الصحيح، ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالفاسد من العبادات ماذا يقال فيه؟ ها، كما قيل في الصحيح من العبادات، الصحيح في العبادات ماذا يقال؟ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. وعكسه الفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. الفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. والفاسد من المعاملات، ها، عكس الصحيح من المعاملات فيما مضى تقدم ذكره. الفاسد من المعاملات ما لا تترتب آثاره عليه، ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول، ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. وهنا تكلم على أن كل عبادة تمت شروطها وانتفت موانعها فهي صحيحة. ما هو الشرط وما هو المانع؟ الشرط لغة العلامة، الشرط لغة العلامة، فقد جاء أشراطها علاماتها، واصطلاحا أمر سابق يلزم من فقده انتفاء الحكم. لهم تعريفات في ذلك، كل يأتي بتعريف، وكثير منها تعريف من تعاريف المناطق. أمر سابق يلزم من فقده انتفاء الحكم، شرط أمر سابق يلزم من فقده انتفاء الحكم. ولا يلزم من وجوده وجود للحكم ولا عدم. وبعضهم يختصر يقول ما يتوقف عليه صحة العبادة، طيب أمر سابق يلزم من فقده انتفاء الحكم ولا يلزم من وجوده وجود للحكم ولا عدم. مثال ذلك الوضوء. الوضوء يعتبر ماذا؟ شرطا لصحة الصلاة. إذا فقد الوضوء هل تصح الصلاة؟ لا تصح. إذن يلزم من فقد الوضوء فقد صحة الصلاة. أمر سابق يلزم من فقد انتفاء الحكم ولا يلزم من وجوده وجود للحكم ولا عدم. المانع ما يمنع من وجود الحكم. ما يمنع من وجود الحكم. ما يمنع من وجود الحكم ولا يلزم من عدمه ثبوت الحكم. ما يمنع من وجود الحكم ولا يلزم من عدمه ثبوت الحكم. مثال الإحرام يمنع من صحة النكاح. الإحرام يمنع من صحة النكاح. ما الدليل؟ لا ينكح المحرم ولا ينكح. إذن هذا مانع من صحته. رجل محرم بالعمرة أو بالحج فجاء آخر وزوجه قال له زوجتك وهو محرم فقال قبلت، هل يصح العقد؟ ما يصح. لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يزوج ولا يتزوج. إذن هذا مانع، فالإحرام يمنع من صحة النكاح ولا يلزم من عدم الإحرام صحة النكاح. هذا معنى الشطر الآخر، ولا يلزم من عدم الإحرام صحة النكاح، يعني هناك شروط أخرى. بعد الأذان نكمل إن شاء الله هذا البيت. قال رحمه الله تعالى والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. وصلنا إلى قوله كل عبادة تمت شروطها وانتفت موانعها فهي صحيحة معتد بها. فهي صحيحة معتد بها. كل عقد تمت شروطه وانتفت موانعه فهو صحيح نافذ. قال وما لم تتم شروطه أو وجد فيه الموانع فهو فاسد لا يعتد به ولا ينفذ. وهنا بحثان لهما تعلق بالموضوع. هذان البحثان خلاصتهما الخلاف في مسألة الفاسد والباطل، هل هما بمعنى واحد أو لا، هل هما بمعنى واحد أم لا. فهناك خلاف. الحنابلة يرون أنه لا فرق بينهما إلا في موضعين، والأحناف يرون فرقا في المعاملة، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا فرق بينهما، أنه لا فرق بين كلمة فاسد أو باطل، وبهذا ترتاح. لكن هذا نقرأه قراءة سريعة بعد أن عرفت الخلاصة لئلا يبقى الإنسان متشتتا في الكلام، إنما نقرأه للفائدة. قال وهنا بحثان لهما تعلق بالموضوع. البحث الأول هل الفاسد والباطل معناهما واحد؟ يقول بعض العلماء رحمهم الله إن الفاسد والباطل معناهما واحد، لأن الفاسد هو الذي لا يعتد به ولا ينفذ، والباطل كذلك، فمعناهما واحد. وهذا مختصر وهو الصواب الأقرب. ويقول بعض العلماء رحمهم الله بل بينهما فرق، فما نهي عنه لذاته فهو باطل، وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد. قالوا مثلا بيع الميتة باطل لأنه منهي عنه لذاته، وإذا باع صاع من البر بصاعين فهو فاسد، لأن أصل بيع البر للبر مع التساوي صحيح، لكنه بالزيادة وهي وصف صار فاسدا. وهذا عند الأحناف، ولهذا عندهم بيع الربا جائز، يعني يقولون ما هو جائز، نافذ، يكون صحيحا مع الإثم. والصحيح أن صفقة الربا لا تصح، ويجب إرجاعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له بلال بعنا الصاعين من هذا بصاع قال أوه عين الربا، وأمره برده وأمره بفسخ صفقة الربا. قال لكن أكثر الفقهاء من الحنابلة يقولون لا فرق بين الفاسد والباطل، ولهذا تجدهم يقولون تبطل الصلاة بكذا يبطل الصوم بكذا، مع أنها مسألة خلافية ولا يفرقون بين الباطل والفاسد. قال وتحرير مذهب الحنابلة أن الفاسد والباطل معناهما واحد إلا في موضعين، فلك أن تعبر بالبطلان أو بالفساد في غير هذين الموضعين. تقول تبطل الصلاة بكذا تفسد الصلاة بكذا. انظر إلى تصرفهم في التأليف، تجدهم في الصلاة مثلا يقولون مبطلات الصلاة، وفي الصوم مفسدات الصوم، وفي الوضوء نواقض الوضوء. كل هذا يدل على أنهم لا يرون في هذا فرقا، وأن المقصود هو المعنى إلا في موضعين. عند الحنابلة استثنى هذين الموضعين أو هذا الموضع. قال الموضع الأول في الحج، قال الحج الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول قبل أن يرمي الجمرة ويحلق جامع، هذا مفسد للحج. والحج الباطل هو الذي كفر فيه يعني ارتد عن الإسلام وهو في أثناء النسك، فهل يختلف الحكم؟ قال نعم يختلف الحكم، الفاسد يلزمه المضي فيه والباطل يبطل، فلا يلزمه شيء من الإحرام، فإن أسلم بعد ارتداده لا يبني على إحرامه الأول لأنه بطل. هذا هو الموضع الأول الذي يفرق فيه فقهاء الحنابلة رحمهم الله بين الباطل والفاسد. والموضع الثاني في النكاح، قالوا إذا عقد عقدا متفقا على فساده فهو باطل، وإذا عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد. تزويج المرأة نفسها بغير ولي، هذا متفق على بطلانه أو مختلف فيه؟ مختلف فيه. الأحناف يقولون يجوز، إذن هذا على هذا الإصطلاح ماذا يقال عنه؟ العقد فاسد أو باطل؟ فاسد. والباطل إذا عقد عقدا مجمع على تحريمه، كأن يتزوج امرأة وهي أخت وهي عمة زوجته أو خالة زوجته أو بنت أخيها. مثال ذلك رجل تزوج امرأة في عدتها والعدة لغيره، فالعقد باطل، العقد باطل لأنه يحرم بالاتفاق، لأن العلماء مجمعون على فساد نكاح من تزوج امرأة في عدتها. قال الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فالنكاح باطل. مثال آخر رجل تزوج امرأة بلا شهود، رجل تزوج امرأة بلا شهود، هذا في خلاف هل يلزم الشهود أو لا، والصحيح أنه لا يلزم الشهود إذا كان النكاح يعلن، أعلن إذا أعلن النكاح فلا يلزم الإشهاد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في تزويجه من صفية، صفية أو جويرية، استدل به بالمنذر وقال هذا دليل على أنه مجرد شهرة لأنه اشتهر عند الصحابة وأقام وليمة ولم يحصل إشهاد، وهذا اختيار شيخ الإسلام، إذا حصل إشهاد إذا حصل اشتهار للعقد ولو لم يشهد عليه فإنه صحيح، لكن بغير شهرة لا بد من شهود. قال هل يختلف؟ طيب مثال آخر رجل تزوج امرأة بلا شهود، فالنكاح فاسد لأن العلماء اختلفوا فيه هل تشترط الشهادة في عقد النكاح أم لا، فبناء عليه نقول العقد فاسد. وهل يختلف الحكم بين العقد الفاسد والباطل؟ نعم يختلف. في العقد الباطل ما معنى في العقد الباطل؟ مجمع على بطلانه، العقد الذي تم مجمع على المنع منه، يجب التفريق بينهما فورا ولا يحتاج إلى طلاق. رجل تزوج امرأة وهي في عدتها، ما هو الحكم؟ هل يحتاج طلاق؟ من عقد أصلا ما حصل انعقاد، وأيضا لا يحتاج إلى طلاق لأنه محرم بالإجماع. قال ولا يحتاج إلى طلاق. وفي العقد الفاسد الذي هو الزواج يقول بغير إشهاد أو الزواج بغير ولي يحتاج إلى طلاق، يحتاج إلى طلاق، لا بد أن تقول للزوج طلق المرأة التي تزوجتها بلا شهود. قال لستم تقولون إنه فاسد؟ قلنا بلى، لكن غيرنا يقول إنه صحيح، ونخشى في يوم من الأيام أن تتعطل المرأة، لأن الناس يقولون هذه امرأة معها زوج، لأنهم يعتقدون أن النكاح بلا شهود عقد صحيح، فيقولون هي إذن مع زوجها الأول، وحينئذ يكون في ذلك مضرة على المرأة. ثم على فرض أننا زوجناها، ربما يكون في قلب الزوج الثاني شيء من القلق، يقول أخشى أنني تزوجت امرأة لا تزوج، لكن في العقد الباطل لا يحتاج إلى ذلك. ثانيا في الفاسد قيل إنه يتنصف المهر، الفاسد الذي ليس مجمعا على تحريمه إذا فرق بينهما، وفي الباطل لا يتنصف، يعني لا يكون لها مهر بالكلية. ثالثا في الفاسد إذا دخل عليها وخلا بها ولم يجامعها ثبت المهر، وأما في الباطل فلا يثبت المهر لو بقي معها شهرا كاملا لكن لم يطأها، لأن العقد باطل. إذن يفرق بين الفاسد والباطل في النكاح. البحث الثاني هل يجوز تعاطي الفاسد من العبادات ومن المعاملات، هذا بحث آخر غير مسألة التفريق بين الفاسد والباطل. هل يجوز تعاطي الفاسد من العبادات ومن المعاملات؟ هل يجوز الإنسان أن يصلي بغير وضوء؟ لا يجوز، بل بعض الأحناف كفروا من صلى بغير وضوء، قالوا هذا مستهزئ. إذن هذا فاسد من العبادات لا يجوز تعاطيه. ومن المعاملات هل يجوز التعامل بالربا؟ لا يجوز، هذا محرم. الجواب لا، لا يجوز. فلو أراد إنسان أن يصلي صلاة فاسدة قلنا هذا حرام، لأن هذا من مضادة الله عز وجل في أمره، كيف يحكم الله بفساد هذه الصلاة وأنت تريد أن تصححها؟ فكيف تطلب رضا الله عز وجل بما يقتضي غضبه؟ حتى إن بعض العلماء قال لو فعل ذلك لكان كافرا، لأنه استهزأ بالله عز وجل. مثل لو صلى في ثوب فيه نجاسة وهو يعرف أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة لكنه صلى بالثوب، نقول هذا حرام بلا شك، لكن هل يصل إلى الكفر ويكون كافرا مرتدا؟ هذا يحتاج إلى نظر وتأمل واعتبار كل قضية بعينها. كذلك أيضا في البيع، هو يعرف أن الربا حرام وأن عقد الربا فاسد، فقال لشخص أعطني 100 وأعطيك 120 بعد سنة، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب لا يجوز أبدا، لأن كل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل. ولذلك نقول جميع العقود الفاسدة يحرم تعاطيها، وجميع الشروط الفاسدة في العقود يحرم تعاطيها، لأن فيها مضادة لحكم الله عز وجل. مسألة إذا فعل الإنسان المختلف فيه معتقدا حلة، هل نعامله كمعاملة من يرى أنه غير صحيح؟ مر معنا مسألة قريبة بنحو هذا تذكرونها؟ رجل يعتقد أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء وصلى بك إماما، وأنت تعتقد أن لحم الإبل ينقض الوضوء، أكل وقام يصلي، أكل لحم الإبل وقام يصلي بك إماما، وأنت ترى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، هل تصح الصلاة خلفه أو لا تصح؟ مرت معنا المسألة وأنها تصح، هو يعتقد أن هذا القول صحيح وأن هذا هو الراجح عنده. قال يا أبا خالد طيب هذه مسألة قرأناها كلام شيخ الإسلام فيها ولا لا تصح صلاته جميعا؟ طيب إن شاء الله تراجعون كلام شيخ الإسلام الذي نقلناه. قال الجواب لا، إيش معنى لا؟ لا نعامله معاملة من يرى غير صحيح، إلا شيئا لا يسع فيه الخلاف، إلا شيئا لا يسع فيه الخلاف. فهذا شيء آخر. لكن ما دام شيئا يسوغ فيه الخلاف فإننا لا نعامل من يعتقد الحل معاملة من لا يعتقده، لكننا نمنعه من مخالفة عرف البلد إذا كان عرف البلد أحوط. يعني مثلا الآن يفد إلى السعودية من بلاد أخرى نساء يعتقدن أن كشف الوجه جائز، هذا تراه في الحج وفي العمرة، كثير من المسلمين يأتون من بلدان شتى كشف الوجه عندهم، هذا يرون أن تغطية الرأس هو الحجاب في بلدانهم، المرأة كاشفة شعرها، لكن إذا ذهبت للحج والعمرة تحجبت غطت رأسها والوجه مكشوف. قال يفد الآن يفد إلى السعودية من بلاد أخرى نساء يعتقدن أن كشف الوجه جائز، فهل مثلا ننكر على هذه المرأة لو أنها خرجت إلى أسواق المملكة كاشفة الوجه؟ الجواب نعم ننكر، ولكنها تقول هذا رأينا ورأي علمائنا، نقول لكن هذا يتعدى ضرره إلى الغير، وهو تساهل النساء بالحجاب. أما فيما بينكم بين جماعتكم إذا كنتم في البيوت فلا نقول لهم شيئا إذا كان في الحد المشروع، يعني ينكر عليه من حيث الإنكار، لكن أنه يقر في البلد فهذا فيه ضرر، هذا فيه ضرر. فالمسألة هنا تعود إلى هل يسوغ فيها الخلاف أو لا يسوغ فيها الخلاف.